الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله في هذه الآية 35 من سورة صاد، وهي في دعاء نبي الله سليمان وقوله فيه: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهذا الدعاء في قوله لا ينبغي لأحد من بعدي يحتمل معنيين. المعنى الأول: لا يسلبه أحد مني، والمعنى الثاني: أن يكون معجزا لا يكون مثله لأحد بعدي. والحديث يدل على أن مراده عليه السلام هو المعنى الثاني، أو يكون أراد المعنيين. قوله إنك أنت الوهاب، الله عز وجل خالق كل شيء وله الخلق والأمر، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويزيد وينقص، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويهب الملك وهو الذي يهب الولد، وهو الذي يهب الرزق، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. في قوله عليه السلام هب لي، فيه إشارة إلى أن ذلك محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وفيه أن هذه الهبة والعطية ليست بعوض، لا يمكن أن يعاوض عليها، فهي فضل محض من الباري سبحانه وتعالى. وأما الحديث فقد اتفق عليه الشيخان، وتقدم بإسناده هذا في كتاب الصلاة عند قوله رحمه الله: باب الأسير أو الغريب يربط في المسجد. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهويه قال حدثنا روح وهو بن عبادة ومحمد بن جعفر وهو غندر. فإسحاق حمله عن اثنين من شيوخه، وهما عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد وهو القرشي الجمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا، هذا هو المارد الخبيث النافذ من الجن، فالجن سموا جنا لاجتنانهم واستتارهم عن الأعين، كما قال عز وجل: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. وهذا العفريت من أقواهم وأنفذهم أمرا، كما جاء في قصة سليمان أيضا، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وتقدم في رواية إن الشيطان، فتبين أن هذا المتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان شيطانا كافرا، فالعفريت قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، وأما الشيطان فلا يكون إلا كافرا، أو أن العفريت من جنس الشياطين وهم ممن سخر سليمان عليه السلام. وعلى هذا فالشياطين والعفاريت هم كفرة الجن، والشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد. وقد ترجم المصنف رحمه الله لهذا ولغيره في بدء الخلق أو في بدء الخلق بباب صفة إبليس وجنوده، وكأنه يرى أن العفريت من جنود إبليس. فإبليس هذا جده وأبوه كآدم في البشر، إلا إبليس أبى واستكبر، ثم كان من الذرية من ذريته مؤمن وكافر، فكفرتهم هم الشياطين والعفاريت، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن، هذا يدل على أنهم من جنس منهم من الجن. تفلت علي البارحة، البارحة هي الليلة الماضية، وكل بارح زائل يعني الليلة التي زالت. وقوله عليه الصلاة والسلام إن عفريتا من الجن ظاهر أنه رآه عليه الصلاة والسلام، لكن هل رآه على هيئة مصورة أو رآه على صورته؟ ويشكل على المعنى الثاني قوله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، والآية تحتمل معنى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم البتة، أو إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إذا كانوا يرونكم، يعني في حال كونهم يروننا لا نراه. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له إما أنه رآه على هيئة مصورة تشكل فيها، أو يكون رآه على صورته، ويزول الإشكال الذي قد يرد في الآية في قوله تعالى في الأعراف إنه يراكم وقبيلهم من حيث لا ترونهم، أن يكون نفي رؤيتهم في حال الرؤية فحسب. قال أو كلمة نحوها، يعني نحو قوله تفلت، قال ليقطع علي صلاتي، وهذا لكفره وإرادة ضرره، فهو عدو للنبي صلى الله عليه وسلم وعدو لكل مؤمن. وهذا يدل على أن الصلاة تغيظ شياطين الإنس والجن، وفيه أنه أراد التلبيس على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال فأمكنني الله منه، فيه دفع المار في الصلاة وإمساكه إن أمكن، ويجوز فيها أيضا قتل الضار، دفع المار فيه حديث أبي سعيد في المقاتلة، وقتل الضار عند أهل السنن قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، فالمؤذي والضار سواء أضر في الصلاة أو أضر في البدن يدافع ولو في الصلاة، ويبني ولا يستأنف صلاته، وظاهره ولو تحول للضرورة عن القبلة، الأسودان الحية والعقرب. قال: فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، فيه الحركة في الصلاة لمصلحتها، الحركة هنا ليبقى على صلاته وعلى خشوعه. قد ترجم رحمه الله في كتاب العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وفيه جواز ربط الأسير والكافر في المسجد، وهذا كافر. قال: أردت أن أربطه. وفيه إشارة إلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، وقد علم أنه عفريتا وواجهه عليه الصلاة والسلام وأمسكه وتمكن من ربطه، لكنه ما فعل لما سيأتي. قال: حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. وفيه أن إبليس وذريته لم يبقوا على أصلهم الناري، ما بقي على أصل خلقته الأولى الذي فاخر به في قوله: خلقتني من نار، كما أن الآدمي ما بقي على أصله الطيني. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأردت أن أربطه حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، هذا أكمل من حال عمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما سلك عمر فجا واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر. فحال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأكمل في أنه تمكن منه ومن أسره ومن ربطه. فالذي يفر عدوه منه هذه مرتبة عظيمة، لكن الذي يتمكن من عدوه هذا أعظم. قال عليه الصلاة والسلام في علة الامتناع: فذكرت قول أخي سليمان، في إثبات أخوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها وفي الرسالة لا في النسب. قال: فذكرت قول أخي سليمان. كره عليه الصلاة والسلام مزاحمته، وذكر قوله الذي أخبره الله عز وجل به في هذه السورة: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فيه الدعاء بهذا الاسم العظيم الرب، وهذا كثير في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وفيه أن الأولى ألا يجتمع معه حرف النداء، وإن سبقه به فلا حرج: يا ربي أو يا الله يا ذا الجلال والإكرام. ألذوا بهذا الجلال والإكرام. قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأن أسره استرقاق واستيفاء لخدمته ومنافعه. يورد إشكال هنا في أخذ أبي هريرة قال: لأرفعنك، لما أتاه الشيطان وهو حارس على أموال الزكاة أمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك. فرفع إمساك أبي هريرة كان للمحاكمة فقط، ليس فيه تسلط من أبي هريرة رضي الله عنه عليه، حتى لا يقال أنه زاحم في هذا نبي الله سليمان. في قول سليمان: ربي هب لي ملكا، أورد إشكال، وهو: كيف طلب التوسع في الدنيا مع ذنب الله عز وجل وتعالى لها؟ فالجواب كما ذكر القرطبي رحمه الله وغيره أنه أراد القيام بحقوق الله تعالى وحقوق أمته وإظهار معجزته على أكمل وجه، ما أراد الدنيا عليه الصلاة والسلام، أعني سليمان. كقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، ما أراد تملك الخزائن ولا أن يتسلط على الناس بها، وإنما أراد أن يمضي فيها بحكم الله وبمصالح العباد. وحوشي سليمان من أن يكون قصده الدنيا والأنبياء أزهد الخلق فيها، ولذلك لما تخلف إيمان قوم نوح دعا بدمارها وهلاكها لله وحده سبحانه وتعالى. فقصده الأعظم هو توحيد الله وإقامة دينه في الأرض، فهو إنما أراد بهذا التوسع في الملك أن يتمكن به من إقامة دين الله والدعوة دعوة الإنس والجن إلى توحيده سبحانه وتعالى. في قوله عليه الصلاة والسلام فذكرت، فيه كراهة مزاحمة أهل الفضل فيما اختصوا به، إذا اختص صاحب فضل بشيء فلا يزاحم. وفي الدنيا وفي الأحوال سعة لمن أراد أن يتوسع، يعني ما يزاحم أهل الفضل فيما أعطاهم الله عز وجل ويضارون، يعني نظيره المزاحمة مثلا في الدروس العلمية، إذا كان لأحد أهل الفضل درس في هذا المسجد أو في هذه الجهة ما يزاحم فيه ولا يضار. في الدنيا وفي الأحوال وفي الأوقات وفي الأماكن سعة. كان بعض مشايخنا يكره أن يتعقبه أحد في درسه، هذا الدرس يعني وضع لفلان يبث فيه علمه، إذا كان لك علم وقدرة افتح، المساجد كثيرة والطلاب كثر، فما يكون به مضارة في هذه المقامات والأحوال يترفع عنه، هذه أخلاق الكبار. قال فذكرت قول أخي، وفي رواية دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام، قال روح فرده خاسئا، يعني ما ربطه في المسجد، رده وسلمه الله عز وجل منه ظاهرا وباطنا، ما استطاع أن يقطع عليه الصلاة، هذه مضارة الشيطان في الظاهر، ورده خاسيا أيضا في الوسوسة. قال وأعانني الله عز وجل عليه فأسلم، يعني أسلم قرينه من الجن، أو أنه يسلم عليه الصلاة والسلام منه كلما أراد أن يوسوس له عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على
ذلك المزاحمة في مثل مباسط السوق والاختصاصات وفي مثل مباسط الأسواق أو حتى في الأمور الدينية في الأماكن في المسجد، المزاحمة في عرفة في مزدلفة، يعني من سبق إلى فضل فهو أحق به ما يزاح، هذا من اللطائف التي تستنبط من هذا الهدي النبوي الكريم. هي المزاحمة في الصفوف الأولى إذا ترتب عليه مضارة وإذهاب لخشوع المزاحم فهو خلاف الأولى، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ما يزاحمون إذا تقدموا، من تأخر فتبعت تأخره على نفسه. وعند المشاحة لو تسابق إلى مكان واحد وتشاحة فالقرعة ما يتزاحمان في المكان. قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، أما أن يتحاشروا في المكان فلا. فمزاحمة أهل الفضل فيما اختصوا به وسبقوا إليه هذا غير مستحب، وقد يكون فيه أذية لهم سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، ما يضار، ما السابق له حق، وإذا خبثت المقاصد عظم الإثم وذهبت البركة، كما في مسجد الضرار بني ليزاحم به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتحول الاجتماعات إليه، هذا فيه قصد خبيث. أما مع القصد الحسن يزاحم مع القصد الحسن فلا، هذا خلاف الأولى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وما أنا من المتكلفين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال:
مزاحمة، عفوا، مزاحمة في الوظائف في الخطبة، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب على خطبة أخيه. هذه المزاحمات في أمور الدنيا أيضا قد تورث الضغائن والحسد والقطيعة، هو من, من, من أجل هذا. مزاحمة في البيع والشراء، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، والمؤمن مندوب إلى أن يؤثر غيره، يعني في, في, في أمور الدنيا، ويؤثرون على أنفسهم. وأما في المسابقة في الآخرة فلا يؤثر أحد، لكن لا يؤذي أحد. قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إني أراك رجلا قويا فلا تزاحم، يعني لا يزاحم على الحجر، يأتي بالسنة ويؤذي المسلمين. سامحنا عشان آخرها تذهب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وما أنا من المتكلفين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وسأحدثكم عن الدخان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود، حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله عز وجل: ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. قال: فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ قال: فكشف ثم عادوا في كفرهم، فأخذهم الله يوم بدر. قال الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
هذا الحديث حديث ابن مسعود متفق عليه، تقدم في أول الاستسقاء، وترجم له هنا بهذه الآية 86 من سورة الصاد في قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي المتنطعين والمتخرصين بالظنون الكاذبة، ومن المتكلمين في العلم بغير علم، فإن من تكلم في العلم بغير دليل فقد تكلف وتنطع وأتى ما ليس له فيه حق. وسبب قول ابن مسعود رضي الله عنه هنا اختلافه مع غيره في معنى الدخان في الوارد في سورته، أي في سورة الدخان، هل هي آية قد مضت أو هي آية مستقبلة تأتي في آخر الزمان. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة والثقفي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش سليمان عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق وابن أجدع قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس، يعني بعد أن سئل وحصل الأخذ والرد في حقيقة الدخان، فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به. هذا هو المتعين، من سئل عن شيء يعلمه فيتكلم بالعلم الذي معه، يعني كما قال ابن عباس قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، من عنده حجة يدلي بها، فلا يقول الله أعلم وهو يعلم، فليبين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، خاصة إذا كان البيان هذا مما لا يجوز كتمه ولم يقم أحد ببيانه، فإنه يحرم على صاحب العلم أن يكتمه. من كتم علما مما يحتاجه الناس ألجمه الله بلجام من نار. وأما إذا كان الأمر لا يتعين بثه فلا يلحق الكاتم إثم أو خشي من بثه فتنة، كما قال أبو هريرة حفظتم من الرسول صلى الله عليه وسلم وعاءين بثت أحدهما ولو بثت الآخر لقطع هذا الحلقوم، وأشار إلى حلقه رضي الله عنه. فامتنع عن بث بعض العلم درء للفتنة عنه أو عن المسلم. أما مع قيام الحاجة فلا يجوز لأحد أن يقول الله أعلم وهو يعلم، ليس من التورع أن يدفع الفتوى وعنده علم، بل الواجب هو البيان. من علم شيئا فليقل به، يعني ولا يقل الله أعلم، كما قال عمر من علم منكم فليقل بما علم وإلا فليقل لا أعلم، فكره أن يقال الله أعلم على صفة الامتناع عن البيان، وإنما يقال الله أعلم عند عدم العلم أو التردد في الحكم فيتوقف. قال ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. انظروا، جعل قول المسؤول الله أعلم علما، قال فإن من العلم. ولذلك كان فتاوى بعض أهل العلم بلا أدري علم يدرس ومنهج عظيم للأئمة. قال ابن القاسم لا أحصي كثرة ما سمعت مالكا وهو يسأل ويقول لا أدري. مالك يسأل عن 40 مسألة قال في 36 منها لا أدري. ضربوا له أكباد الإبل من العراق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يردهم بقوله لا أدري. هذا علم، ما يتخوض الإنسان في دين الله بما لا يعلم. ولذلك قيل أن من حق طلاب العلم على أهله أن يورثوا فيهم هذا العلم، علم لا أدري، وهذا يورث خوف من الله عز وجل والخوف من تكلم في الدين بغير حجة. وهذا شيء مشاهد في العلماء، يعني سمعت هذا كثيرا من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الله أعلم نبحث فيه، ننظر إن شاء الله تحتاج إلى بحث، نعرضه على الهيئة، على هيئة كبار العلماء أو على اللجنة، أو يحيل السؤال. والله سمعته مرارا يسأل بعض الحاضرين عندك فيها علم يا فلان، هذا يعني وهو يعني إمام الزمان رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه. هذه جملة عظيمة من هذا العالم العظيم ابن مسعود، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم، ليس جهلا، هذا رأس العلم كما روي عن أحمد خشية الله. من العلم بالله عز وجل ألا يتكلم الإنسان في دينه إلا بحجة عنده دليل، ما يتكلم بالظنون، سمعت أو أظن قالوا، هذا دين قد يترتب عليه عبادة أو معاملة، قد يحل حراما، قد يبيح امرأة لرجل وهي محرمة عليه، هذه في مسائل النكاح والطلاق، أو يبيح يعني معاملات قد يتعامل بها الآلاف وقد يكون فيها شبهة ربا أو قمار وميسر، هذه في الفتاوى وفي البحوث يبحث مسألة ويقرر مثلا إباحة هذا النوع من العقود حديثا معاصرا، ثم يؤخذ بها ويحصل بهذه المعاملة ضرر كبير على الناس في كثير من المعاملات، يعني لا أسميها حتى ما، أو في غيرها من المسائل الطبية، يعني يخوض فيها بغير علم، يبيح للناس مطلقا أطفال الأنابيب، يبيح للناس مطلقا التبرع بالأعضاء، وقد يترتب عليها مفاسد ويتعامل بها الملايين، ثم تحصل النزاعات كما هو واقع في بسبب بعض الفتاوى. قال الله عز وجل، هذا فيه رجوع من ابن مسعود على الكتاب الذي حواه في صدره وعلمه وعلمه رضي الله عنه، قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني على هذا الدين وعلى القرآن، وما أنا من المتكلفين. وفيه استعمال النصوص الخاصة التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها على العموم، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واستانس بها في حق نفسه ابن مسعود رضي الله عنه. قال وسأحدثكم عن الدخان الذي هو موضع الخلاف والمذكور في سورته، إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فقال اللهم إني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني السبع الشداد التي ليس ليوسف أضافها إليه باعتبار أنه هو الذي أول الرؤيا، وإلا السبع الشداد هذه ابتلي بها أهل مصر. وفيه جواز الدعاء على المعاندين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش، فيدعى على من عاند التوحيد وعاد الدعوة وعاد الدعاء إلى الله عز وجل، يدعى عليهم بالشدة والبلاء في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهلهم. من وقف في وجه التوحيد أو الدعوة إلى الله عز وجل أو ضار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يدعى عليهم ولو بأسمائهم، أن الله يبتليهم أو يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين وأن ينتقم منهم. اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، دعا عليهم بشدة في الحياة، بعذاب في الحياة قبل عذاب الآخرة. قال فأخذتهم سنة فحصت، يعني أذهبت كل شيء، حتى أكلوا الميتة والجلود، حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع، بسبب الإجهاد وضعف البصر صار يرى كهيئة الدخان. هذا الذي حمل ابن مسعود أن يقول الدخان آية قد مضت، وهذا هو سببها، وهذا قول جماعة من أهله أن آية الدخان مضت، هذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وقيل الدخان المذكور في السورة هو الآية المنتظرة، أيضا روي عن جماعة من الصحابة عن ابن عباس وابن عمر، وهو المذكور في حديث حذيفة الغفاري، حذيفة بن أسيد الغفاري يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنكم لن إنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشرة، وذكر منها الدخان. هذا القول الآخر الذي يشير إليه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد لما ذهب إليه ما خبأت لك، قال الدخ، قال اخسى عدو الله، الدخ ما أكمل كلمة دخان، وهذا يشير إلى أنها شيء مخبأ لا زال. وقصة ابن صياد في المدينة، على أن الدعاء على قريش أيضا كان وهو عليه الصلاة والسلام في المدينة، لما قيل فإن أبا سفيان يعني جاءه بعد ذلك فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، والله أعلم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يعني ابن مسعود يقول لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسبع قال الله له ارتق ستات الإجابة، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فدعوا ربنا اكشف عنا، دعوا بعد أن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم معه ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، لما جاءه أبو سفيان دعا لهم عليه الصلاة والسلام. فابن سعود انظر إلى الاستنباط في قوله ربنا اكشف عنا، فهم لا زالوا في دار التكليف، الدخان لا زال في، لا زالوا يعني بلوا به وهم في دار التكليف. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، يعني أن لهم الإيمان وقد جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تولوا عنه. في هذا السياق ما يدل على أن إيمانهم بالله عز وجل بوجوده وقدرته وقوته وقوة بطشه ما أدخلهم في الإسلام، ودعاءهم أيضا له سبحانه وتعالى، فدعوا هم يدعون الله وما أدخلهم هذا في التوحيد، ويعترفون بربوبيته ربنا اكشف عنا. هذه حكاية عن كلام من؟ الكفار. مع ذلك ما دخلوا، هذا كقول إبليس ربي فأنظرني، هو يؤمن بالله وبربوبيته وما سلم من الكفر بهذا. فلا يكفي توحيد الربوبية حتى يوحد الله عز وجل بأفعال العبد، يوحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وبأسمائه وصفاته، ويوحد كذلك بأفعالنا وبألسنتنا. قال ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ يقول لو كانت الآية من علامات الساعة ما تكشف، إذا جاءت العلامة ما تكشف تمضي. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه يقوي قوله الذي ذهب إليه. ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم بدر، قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال إنا منتقمون ولم يقل لمنتقمون، يعني في المستقبل يوم القيامة. والمسألة محتملة، ويمكن أن يقال هذه آية وهذه آية، الدخان الذي حصل لقريش بعد أن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، وآية الدخان ستأتي في العشر آيات من علامة الساعة أيضا دخان آخر، ويجتمع القولان، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم كل خطل وزلل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا وعن من أخذنا هذا العلم عنهم، وعن كل من أخذه عنا ونشره ودل عليه، ومن أحبنا فيه أو أحبناه فيه، وتعالنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.